فمن يجيب على هذا السؤال؟ ما هي خطبة الحاجة عندك يا محمود التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها خطبه وكلماته؟ فلماذا سميت بهذا الاسم؟ لماذا سميت خطبة الحاجة بخطبة الحاجة؟ لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأنها تذكر بين يدي ذكر الحاجة. إذا لك حاجة تريد أن تكلم الناس، خطبة، موعظة، عيد، يعني عقد نكاح، يعني اجتماع ناس تلهمهم وترشدهم إلى شيء، فما هي أشهر الأحاديث التي وردت فيها؟ ما هي أشهر الأحاديث التي وردت فيها؟ حديث ابن عباس في قصة ضماد الأزدي، وكان ضماد يسمع كفار قريش يقولون محمد ساحر، محمد مجنون، وكان ضماد هذا عنده علم من بقايا أهل الكتاب، أعني من بقايا يعني دين إبراهيم، كان يرقي به، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني أشفي منها، إني أرقي من هذا الريح، فإن شئت يعني رقيتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، خطبة الحاجة. فقال أعد علي كلماتك هذه، فأعاد علي، فقال لقد علمنا كلام الشعراء وليس بشعر، وعلمنا السحرة وليس بسحر، قول الكهانة وليس بكهانة، ولقد بلغنا ناعوس البحر، أي خام في أقوال العرب، فلم أجد مثل كلماتك هذه. ثم شهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن وأسلم. وأيضا حديث ابن مسعود عند النسائي وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم خطبة الحاجة أن يقولوا الحمد لله أو إن الحمد لله، وذكر الخطبة. فهذا الحديثان هما أشهر ما ورد في هذه الخطبة، خطبة الحاجة، حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود. حديث ابن عباس في صحيح مسلم أو في الصحيحين يتأكد منه، وحديث ابن مسعود عند أصحاب السنن، وهو عند النسائي بسند محتج به. وهذه الخطبة عظيمة، فيها توحيد الله، وفيها يعني ماذا، يعني ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أكمل الهدي، وأن كلام الله خير كلام، وفيها إثبات كلام الله سبحانه وتعالى، وفيها الأمر بتقوى الله في الآيات الثلاث. وأنكر العلماء في بعض الألفاظ نستهديه، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستهديه، تكلم بعض أهل العلم كالألباني رحمه الله على هذه اللفظة، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وفيه طلب الاستعانة، فيها طلب الاستعانة من الله على ما يقوله، وفيها استغفار العبد مما يحصل له من زلل وخطأ في هذا المقال، وهذه الحاجة التي يذكرها يطلبها. وفيها الاستعاذة بالله من شرور الأنفس. نعم في مسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وفيه إثبات الشرور في النفوس، وفيه حصول السيئة من العبد، شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا. وفيه أن طلب الهداية من الله وحده، وأن الإنسان لا حول له ولا قوة في هداية نفسه، من يهديه الله فلا مضل له. وفيه أن من لم يرد الله أن يهديه فهو من أهل الضلال، وأن من هداه الله لا يضره أحد. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ومن يضلل فلا هادي له، من أراد الله إضلاله ومن يرد الله فتنته فلن تملك لهم من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزن ولهم في الآخرة عذاب عظيم. من أراد الله إضلاله وغوايته لو فعلت ما فعلت لن يهتدي للحق. إذا كان نوح عليه السلام يقول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ولم يستمع لأبيه وزوجته وزوجة لوط، وكذلك والد إبراهيم: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، يناديه بألطف العبارة ويدعوه. وهذا كثير. ومن يضلل فلا هادي له. وفيه الشهادة لله بالوحدانية، أعظم شهادة. وفيه الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن محمدا عبده ورسوله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كلام الله، أصدق حديث وأحسن حديث وأبلغ حديث وأجمل حديث وأكمل حديث وأتم حديث كلام الله. إن أصدق الحديث كلام الله. وفي إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه من صفات الله عز وجل، والقرآن من كلام الله، وليس هو كل كلام الله، القرآن من كلام الله، فهو صفة من صفات الله عز وجل. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيه الحث على الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلو أن إنسان وقف للناس وخطب للناس في شرح هذه المقدمة والخطبة لاحتاج إلى ربما خطبتين أو ثلاث في مناقشة هذه المسائل وأكثر بالأدلة، فهي خطبة عظيمة جامعة مانعة مفيدة كاملة تامة للمقصود. ومع هذه البلاغة العظيمة فيها والفضل، تجد أن كثيرا من الناس يأتي بكلام وسيع يأخذه من بعض العلماء أو من بعض الزهاد أو من بعض المتحزبة المتفلسفة: اللهم لك الحمد أنت كذا، ولك الحمد أنت كذا، ولك الحمد أنت كذا، أنت خلقتنا ولك الحمد، أنت رزقتنا ولك الحمد، أنت أعطيتنا ولك الحمد، كله ولك ولك. هل النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هذا؟ أفضل ما يفتتح به العبد كلامه وخطبه ومجالسه وهذه الخطبة العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وقالها لضماد الأزدي فأثرت فيه وأعلن إسلامه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة لو أن الخطيب يأتي بها كما وردت في الأحاديث وكانت هناك آذان صاغية مقبلة فاهمة لكانت هي بذاتها موعظة كافية، وتجد أن النفوس تشرئب لها والآذان تشنف لاستماعها، بخلاف من يأتي بالسيع من هنا وهناك ويأتي بعض الحركات وربما يمد الكلمة ويضخم الكلام ويرفع الصوت ويخفض ويدق برجله ويدق بيده ويرفع اليمين والشمال. هذه حركات يعني خاصة في الخطبة منهي عنها. جاء في مسلم أن يعني من عمار بن ريبة وغيره دخل والخطيب يخطب أحد الأمراء ويشير بيديه اليمنى، فقال قبح الله تلك اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلا بإصبع السبابة، إن الحمد لله يا أيها الناس بالسبابة. فينبغي لنا أن نلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنك تسمع من بعض إخواننا من يفتتح الخطبة وربما ببعض الأشعار أو بكلام منسق سجع من أوله، وكان هذا الكلام أبلغ الكلام وأحسن الكلام وأفضل الكلام. قال في مسلم عن حسين بسنده قال عن حسين عن عمارة ابن رايبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبع المسبحة سبحة والسباب. هذه السنة. أما من تراه يشير باليمين وبالشمال ويرفع، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وفي هذا رد على من يأتي بأسلوب الليونة في الخطبة، وحتى ترتيل الآيات كما يصلي بها في ماذا في الصلاة خلاف الأولى، فإنه المنذر للجيش ما يقول يا أيها الناس، وإنما يقول يا أيها الناس. كيف يكون خطاب المنذر للجيش؟ خطاب قوي. فلذلك ليس من السنة ترتيل الآيات في الخطبة كما يرتلها في القرآن ماذا في الصلاة كما يفعل بعض الوعاظ وبعض الخطباء. ممكن في المحاضرة أحيانا قد وجد ذلك ويحصل، لكن في خطبة الجمعة لا، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وإذا خطب على صوته احمر وجهه كأنه منذر جيش. فأردنا التنبيه على هذه المسألة، مسألة فضيلة هذه الخطبة العظيمة. وقد ألف العلامة الألباني رحمه الله رسالة في هذه المسألة في خطبة الحاجة، جمع الأحاديث والطرق فيها. وقد شرح بعض إخواننا له رسالة بتقديم الشيخ سليم الهلالي في شرح خطبة الحاجة، مصباح الزجاجة في شرح خطبة الحاجة، ولم أقرأها كاملا لكن فيها خير وشرحها مفيد ويستفاد منه. هذه الخطبة العظيمة. وقد أصبح كثير من إخواننا الذين يعتمدون على الوعظ أكثر من اعتمادهم على البقاء في المساجد والجلوس لطلب العلم. تأثروا ببعض المعاصرين، فمنهم من يقلد عبد الحميد كشك رحمه الله، ومنهم من يقلد العفاسي الذي يقول يعني هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، يقرأها واحدة واحدة، وله قراءة صباحية وله بعض، هذا مثله ما يستفاد من قراءته ولا يقلد. أنت أعطاك الله صوت، اقرأ بصوتك بقراءتك، رتل القرآن، تعلم التجويد. الذي يقلد قارئا من القراء يذهب الخشوع عليه، لأنه يبقى مترصدا ومنتبها للحركات التي يقولها ذلك القارئ. وأنت ترى بعضهم يقلد المعيقلي، بعضهم يقلد السديس، بعضهم يقلد محمد أيوب، بعضهم يقلد العفاسي، وأكثر من يقلد الآن العفاسي، العفاسي يقلدونه. والله عز وجل يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وأنا وما أنا من المتكلفين. فالحديث في البخاري نهينا عن التكلف، لا تتكلف، لا تقلد أحدا، لا تقلد أحدا، لا في القراءة ولا في التلاوة ولا في شيء. اقرأ بما أعطاك الله من صوت ووهبك من قراءة، وحسن ورتل، زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، رتل ورتل القرآن ترتيلا. وبعضهم يقلد في الخطب، يقلد في الخطب، مرة فلان مرة فلان من الوعاظ، ربما من الحزبيين. بعضهم يقلد عبد الرحمن عبد الخالق القرني، علي القرني، يعني علي القرني يقلده إذا سمعت خطبته كأنه، وهذا نحن في غنى عنه، نحن في غنى عنه ولله الحمد. فينبغي الإنسان أن يلتزم الخير ويفرح به. أهل السنة والجماعة يعملون بالسنة ويجتمعون على العمل بها. لماذا سموا أهل السنة؟ أنهم لا يحيدون عنها ولا يذهبون إلى غيرها، ويعملون بأولى الأعمال إليها وأقربها من الأمور المشتبهة مثل هذه الأمور. وأيضا من هذا الباب يعني المقامات الموجودة، هذا يقرأ بمقام الصبا، وذا يقرأ بمقام الحجازي، وذاك بالمقام الصنعاني، وذاك بالمقام كذا. حتى بعض المقامات لا تفقه القرآن، كأنه يشبه بالغناء، هذا لا يجوز. العلامة الفوزان يقول التزام هذه المقامات بدعة، قراءة بهذه المقامات بدعة، لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هناك قراءات، قراءات معلومة، قراءة العشر، قراءة السبعة، قراءة حفص عن عاصم، قراءتنا ممكن أن يقرأها تعلمها، لكن يلتزم مقام، مقام الصبا، الصبا أو الصبا، مقام المقام الصنعاني، يقرأ بقراءة الحليلي والقريطي ومحمد بن عامر. هذا خطأ،